برنامج في المهجر بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا، برنامج في المهجر. دائما الرسالة أن نظل أقرب من بعضنا البعض، وفلسطين دائما إن شاء الله تجمعنا، وبالتأكيد مستمعينا الكرام الفلسطيني في كل أماكن تواجده ما زال قلبه معلقا بحب هذا الوطن الذي يجمعنا جميعا. ومستمعينا الكرام، يسعدنا في هذه الحلقة أن نرحب باسمكم جميعا بالدكتور بشار الشلبي، عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، والذي سينضم إلينا مباشرة من تركيا. وكما ذكرت دائما الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم يبقوا معلقين بفلسطين وبقضية فلسطين وبحب فلسطين والعمل من أجل فلسطين الغالية. طبعا معنا عبر الخط الهاتفي الآن الدكتور بشار. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك معنا دكتور، وبالتأكيد سعداء أن نلتقي بك، وتحياتنا لك. ودائما يعني نحن نريد أن نبقى أقرب من كل الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، فما الذي يمكن أن تقوله في البداية دكتور في هذه المساحة؟
أولا أسعد الله أوقاتكم، وأسعد الله أوقات أهلنا وشعبنا، وأنتم دائما قريبون وفي القلب أهلنا في الوطن جميعا في كل أنحاء الوطن، ووطننا واحد غير مجزأ من بحره إلى نهره. أنتم قريبون دائما وفي القلب، وتشرف بأن أكون على هذا الأثير المحبب والقريب منا. الذي أقوله أن أبناء فلسطين، أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا وحيثما حلوا، يعني ارتباطهم بفلسطين عبارة عن تراكم من المعاني العقدية الإيمانية التربوية والبناء الاجتماعي العائلي الأسري والحنين الوطني الحقيقي، كلها هذه تجتمع مع بعض وتختلج في النفوس والقلوب لتبقي الفلسطيني مرتبطا بهذا الوطن، منتميا له، ولديه الطموح والأمل العظيم بالعودة، عودة الانتصار وعودة الكرامة وعودة الاستقلال الكامل والتحرير الكامل. هذه الصورة موجودة عند كل أبناء الشعب الفلسطيني. أنا ولدت خارج فلسطين، والداي رحمهم الله ولدا في داخل فلسطين في مناطق 48، إحدى قرى ديسان، قرية مهجرة بكلياتها. ثم أنا ولدت في الأردن ونشأت وترعرعت في الأردن، درست المراحل الابتدائية والإعدادية في مدارس وكالة الغوث الأونروا. أذكر جيدا أنه قبل الدراسة وأثناء الدراسة كانت فلسطين هي الحاضر الدائم في كل شيء. يعني أنا أذكر إنه في دراسة اللغة العربية ولا في دراسة الحساب، كان عندنا دراستنا عربي وحساب في المرحلة الأولى في الصف الأول والثاني، ثم دخل العلوم والاجتماعيات في الرابع الثالث والرابع وهكذا، كانت فلسطين دائما حاضرة في الرسم، حاضرة فلسطين في كلمات الصباح. أنا أذكر أن والدتي رحمها الله كانت تشجعني على المشاركة في الإذاعة المدرسية منذ المراحل الابتدائية الأولى، كانت دائما فلسطين حاضرة، فلسطين حاضرة في جغرافيتها، في تاريخها، في حضورها النضالي، في الحنين والعودة، في البلدات المهجرة، في كل شيء كانت حاضرة فلسطين. وبالتالي جبلت الحالة الوطنية الفلسطينية، حب فلسطين، قداسة فلسطين، الارتباط بفلسطين، جبل بشخصيتنا. ونحن نحاول أن ننقل هذا إلى أبنائنا ثم إلى الأحفاد، على أمل أن يكون عنوان العودة وبرنامج العودة وحقيقة العودة أن تكون قريبة، ونكون نحن أيضا من العائدين. الله سبحانه وتعالى شاء لآبائنا أن يعني يقضوا قبل العودة، نسأل الله أن يكتب لنا العمر لمحقق العودة ونتواجد بيننا في فلسطين إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله رب العالمين. دكتور بشار، طيب دكتور، أريد أن أبدأ معك بمحور مهم جدا لابد أن نبحث فيه طويلا نحن كفلسطينيين عندما نتحدث عن حاجتنا اليوم، دعني أقول لتيار وطني جامع موحد للكل الفلسطيني يستعيد المبادرة، يعمل على تحقيق أهدافنا كفلسطينيين سواء في الداخل وفي الخارج، وأنتم في الخارج لابد أن تكون لكم كلمة في هذا المسار. ما الذي يمكن أن يقال يا دكتور في هذه الزاوية تحديدا؟
طيب أنا للأمانة ما بعرف طبيعة البرنامج، بس بدي أستأذنك أني أحكي قبل السياسة أني أحكي بالمعنى الطبيعي لمجتمعنا، لأبناء الشعب الفلسطيني، لنفسي أنا أولا منذ أن نشأت، وللبيئة اللي عشت فيها، وللجو الذي أحب أني يتربى فيه أبنائي، أو يعني قمت ب تربيتهم إن شاء الله في هذا السياق. قبل أن أتكلم بالسياسة، هذا اللي أنا بدي أشير إليه إن إحنا ما نعرف إلا شيء واحد اسمه فلسطين، من البحر الأبيض المتوسط لنهر الأردن. نعرف فلسطين من رأس الناقورة إلى أم الرشراش، نعرف فلسطين بالنقب وبحيفة وبعكة وبالقدس والخليل وغزة والناصرة واللد والرملة وطبرية وسمخ، وهذه كل فلسطين. بالمناسبة أنا الحمد لله كتب الله لي خلال فترة، يعني فترة الشباب الأولى، أني زرت فلسطين عدة مرات، ويعني تنقلت فيها في من شمالها إلى جنوبها عند أقارب وأهل بقوا داخل فلسطين. فالذي نعرفه هذه فلسطين اللي نعرفها، وهذه القضية الفلسطينية اللي عشنا فيها، تحرير كامل الأرض وكامل التراب، عودة كامل الشعب، استمرارية البناء الوطني باتجاه تحقيق هذين الهدفين تحقيقا كاملا تاما شاملا. التلاعبات السياسية طرأت بعد ذلك، كنا يعني قد بدأنا في مراحل الشباب. أنا أذكر جيدا أنه بدأت هاي اللغة المتعلقة بالحلول المرحلية وتقبلها والتعامل معها، يعني كنت أنا صرت في المرحلة الثانوية في جامعة في دراستي، وبالتالي بدأ النقاش والجدل والحوار، واسمحني بدأت الاتهامات. يعني قبل هذه المرحلة كان هناك روابط القرى، وروابط القرى كانت بالإجماع حالة اختراق صهيوني لبنيتنا الوطنية وبنيتنا الاجتماعية، كانت مرفوضة طبعا، يعني كانت مرفوضة داخل فلسطين، وكانت بالضرورة مرفوضة خارج فلسطين، وكانت تعتبر أنها استجابة لحاجة المحتل إلى تزويد الحالة الوطنية الفلسطينية في الاحتلال، وإلى أن يكون الفلسطيني جزء من الحالة الاحتلال منسجم معها وماشي معها. وبالتالي رفضت. هذا الرفض مش لأنه اللي وافق على روابط القرى فلان مش فلان، فإذا وافق عليها فلان أو الجهة الفلانية بتصير مقبولة، لا، هذا رفض مبدئي منهجي حقيقي بغض النظر العنوان مين مكان. اليوم احنا تحولت الامور، وكما قال بعض قاده الثوره انه نخشى ان تصبح بين قوسين الخيانه وجهه نظر. فصار في نقاش وجدل على حتى جغرافيه فلسطين، وكان جغرافيه فلسطين تشكلت بعد اوسلو. اسمح لي الان انتقل، هذا اللي انا بدات فيه هو الحاله البسيطه، بعيدا عن تعقيدات السياسه، بعيدا عن تعقيدات الانتماءات والفصائليات، بعيدا عن الاستفافات. اما اذا بدنا ننتقل للبعد السياسي، ويعني كما اشرت حضرتك انا عضو مؤسس وعضو الامانه العامه للمؤتمر الشعبي الفلسطيني للخارج. لا، هو الموضوع انه الانطلاق نحو تاسيس المؤتمر الشعبي الفلسطيني للخارج هو استجابه لعمليات ممنهجه في اقصاء جزء من الشعب الفلسطيني. وبالمناسبه الاقصاء لم يشمل فقط فلسطيني الخارج، لكن شمل فلسطيني 48، وشمل ايضا الجزء الاكبر من فلسطيني الضفه والقطاع من خلال تهميش رايهم وقرارهم والاستحواذ او اختطاف الراي الفلسطيني، اختطاف القرار الفلسطيني، تامين نوع من انواع التامين اللي مارسته الانظمه العربيه المختلفه في ممارسه بتمارسها السلطه في تامين الحب، حتى في تامين تامين الانتماء. فيصبح الممر اجباري انك عشان تمر لحب فلسطين وتمر للانتماء لفلسطين لازم تمر من برنامج السلطه اللي هو برنامج متناهي ومنسجم ومرتبط بالاحتلال الصهيوني ويخضع لاجنداته ويحقق مراده، وخاصه في موضوع التنسيق الامني، وبعد ذلك في اعاده انتاج الحاله الوطنيه الفلسطينيه انها حاله مجزاه، الجغرافيا مجزاه، الشعب مجزاه، وبالتالي تصبح القضيه الفلسطينيه هي نتف مبعثره جغرافيا ومبعثره شعبيا وحتى مبعثره بالراي والفكره والمشروع. وهذا لا شك انه يستفز كل وطني، يستفز كل انسان فلسطيني. فلسطينيين الخارج كان عندهم شعور بالاحباط، شعور بالتهميش، شعور بانهم خرجوا من المعادله الفلسطينيه خاصه بعد اوسلو. فجاءت مبادره المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج استجابه تلقائيه حقيقيه لطموحات ملايين من ابناء الشعب الفلسطيني. هذه الطموحات تم التعبير عنها والانتقال منها. البعض اعتبر ان المؤتمر الشعبي يشكل يعني روح الامل في استعاده الدور واستعاده القضيه، البعض عنده اراء اخرى وجادها، لا يوجد اي مشكله. نحن يجمعنا المشروع الوطني الفلسطيني القائم على التحرير والعوده، وبالتالي اي عنوان لا يوجد مشكله فيه، المشكله في المضمون ان يبتعد عن التحرير او يبتعد عن العوده، او يجزئ الوطن، او يجزئ الشعب، او يجزئ القضيه، لانه اي شيء من هذه الامور اللي انا ذكرتها هي استجابه للمشروع الصهيوني الاستيطاني الاحلالي الذي يريد ارضا بلا شعب، يريد الارض الفلسطينيه كلها، ويرفض الشعب الفلسطيني كله ودورانه وتحولاته هي في هذا الإطار. ما لم يستطعه بالأمس يحاوله اليوم، ما لم يحققه بأثناء العدوان والصراع يحاول أن يحقق اليوم بالتطبيع والتنسيق الأمني. هذه الصورة اللي احنا ممكن نحكي عنها في شقة السياسة.
طيب الآن عندما نتحدث عن كثير من يعني التفاصيل التي ترتبط بالفلسطيني المتواجد خارج حدود بلده، وأنت صاحب تجربة في هذا السياق، أنتم كفلسطينيين مقيمين في الخارج كيف تتابعون مجريات كل ما يحدث؟ ما الذي يلقى على عاتقكم أيضا في الكثير من القضايا المتعلقة بقضيتنا وقضيتكم الأساسية قضية فلسطين؟
اولا الشق في عده جوانب، في المتابعه بمعنى المعرفه والعلم، وانا اقول لك الغالبيه الساحقه من ابناء الشعب الفلسطيني خارج فلسطين يعتبرون متابعه ما يجري داخل فلسطين هو مثل الاكسجين والماء، لا غنى عنها. واقول لك بكل صراحه احيانا المتابعه عن بعد أكثر إيلاما من المعايشة، لأن المعايشة يعبر الإنسان عن انتمائه وعن ارتباطه في هذه القضية ومتابعته لها بالعمل المباشر، بحجر، بأكثر، بأقل، بسكين، بصاروخ، بمظاهرة، باصطدام مع المحتل. لكن اللي في الخارج أحيانا يعاني من صعوبة التعبير، فهو يتابع ما يجري لكن يتحرق في داخله لعدم استطاعته أن يؤدي الدور الذي يريد. هذا الشق الأول متعلق بالمتابعة. الشق الثاني متعلق بالاستجابة، وهنا لابد أن نلاحظ وندرك أن الاستجابة تطورت من الألم والتعبير عنه فقط إلى الفعل، لأنه عبر تراكم الخبرات والتجربة استطاع الإنسان الفلسطيني أن ينقل قضية الفلسطينية وينتقل هو من مربع المتابعة والألم إلى مربع التأثير. وهنا بدأت الجماهير الفلسطينية، النخب الفلسطينية، النشطاء الفلسطينيون، الرجال والنساء والشباب وحتى الأطفال يزاحمون العدو الصهيوني برواية الفلسطيني. هناك كانت مربعات حكرا على العدو الصهيوني، الإعلام، الخطاب للشعوب الغربية والأوروبية وحتى شعوب ربما تكون مسلمة، كان هو يستحوذ على الخطاب ويسيطر عليه، وكان عنده شعور بالارتياح، وأحيانا يحاول أن يظهر الأمر وكأنه هو المعتدى عليه وهو المظلوم وهو الإنسان الديمقراطي والذي يهتم بحقوق الإنسان. تراكم الخبرة والتجربة ووجود عدد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن الوجود والدول العالم الغربي والعربي وأوروبا وأمريكا وأستراليا وآسيا وغيره، بعد أن عاش الفلسطيني هذه التجارب وأدرك أهمية الانخراط في هذه المربعات، مربع الإعلام، مربع خطاب الشعوب، أصبح هذا الميدان ليس حكرا على العدو الصهيوني. بدأت المزاحمة، في بدايات المزاحمة لم تصمد الرواية الصهيونية، ما رواية كاذبة، رواية خادعة، رواية قائمة على محاولة التجهيل والكذب والخداع واستخدام أدوات الإعلام وأدوات المال والسيطرة السياسية، وبالتالي لم تستطع أن تصمد. الحقيقة أقوى، الحق أقوى، المال لا يصنع الحق بينما الحق يتغلب على المال. هنا استطاع الفلسطيني أن يتحرك في هذه المساحات اللي كانت حكرا على عدونا الصهيوني، ولذلك بدأ العدو الصهيوني خلال 20 سنة الماضية أن يستقوي بالقوانين الأوروبية. فبعد أن استطاع الجمهور الفلسطيني والمؤيدون للشعب الفلسطيني من العالم الغربي كله بغض النظر عن القوميات والدين والانتماءات السياسية، استطاعت الحالة الفلسطينية أن تفرض نفسها باعتبارها حق، باعتبارها حالة إنسانية فعلية وحق سياسي حقيقي. هذا فرض أنه أنصار الشعب الفلسطيني من خلال تفاعلهم مع النشطاء الفلسطينيين، من خلال بدء بالنشر الرواية الفلسطينية المتعلقة بالوطن، المتعلقة باللجوء، المتعلقة بالنكبة، المتعلقة بالعدوان الصهيوني اليومي، استطاعت هذه الرواية أن تفرض نفسها على أجندات العالم وعلى أجندات الحالات اللي كانت مستباحة فقط من العدو الصهيوني. العدو الصهيوني لم يصمد، وبالتالي في قضايا خلال 20 سنة الماضية لما تم التقدم بقضايا ضد مجرمي الحرب ما كان في أمان العدو الصهيوني إلا أنه يستقي بالمنظومة السياسية الغربية وغير القوانين، بعضها أعطى حصان لأول مرة لقادة العدو حتى ما يتم محاكمتهم أمام المحاكم الوطنية، وبعض الأحيان صار في نوع من أنواع التعديلات. هذا الحكي تم في إسبانيا، تم في بريطانيا، تم في دول العديد من الدول الأوروبية. إذن الرواية الخادعة الزائفة الصهيونية لن تستطع أن تصمد أمام روايتنا كأبناء الشعب الفلسطيني.
ونحن سنتحدث أيضا عن سبل تعزيز هذه الرواية، لكن اسمح لي دكتور بشار، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، أن تبقى معنا. فقط نذهب إلى فاصل قصير يتخلل رفع أذان العصر، ومن ثم نتابع هذا الحوار الطيب معك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر،
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونعود إلى هذه الحلقة من برنامجنا، ونجدد الترحاب بعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج الدكتور بشار شلبي، الذي ينضم إلينا مجددا عبر الخط الهاتفي. مرحبا بك مرة ثانية دكتور بشار.
أهلا بك.
طيب دكتور، يعني كنا نتحدث عن الرواية الفلسطينية، وأنه تغلبت على الرواية الصهيونية في بعض المحطات، لكن هذا لا يمنع الحديث أيضا عن الجهد الكبير المبذول صهيونيا لتشويه الحقيقة، حتى لإبعادكم أنتم عن فلسطينيي الخارج عن القضية الفلسطينية، وطمس معالم حق العودة، وقضية اللاجئين الفلسطينيين. برأيك ما الذي يجب أن يبذل من جهد مقابل هذا الجهد الصهيوني الذي يحاول تزوير الحقائق؟
إحنا المعركة بيننا وبين عدونا المجرم المعتدي معركة مفتوحة بعدة معاني، مفتوحة بالمعنى التاريخي لأنها ستبقى مستمرة إلى حين تحقيق التحرير الكامل والعودة الكاملة، ومفتوحة بمعنى المجالات، فهي موجودة على الميدان، وهناك من يقوم بهذا الواجب دون أن نعفي أي أحد، ولا أعفي حتى نفسي من هذا الواجب، لكن هناك من يقوم بهذا المجال، فهي أيضا مفتوحة بهذا الاتجاه، وهي مفتوحة في مجال الفكر، ومفتوحة في مجال الرواية بأبعادها المختلفة. أنا قلت أنه في بعض المربعات كان يحتكرها العدو الصهيوني، فبعد أن بدأ يزاحمه النشطاء الفلسطينيين واللغة الفلسطينية، الحمد لله الرواية تفوقت، والصراع ما زال محتدما. هو حاول أن يستقوي بالنظم السياسية الظالمة والتي لم تنصف شعبنا الفلسطيني منذ ما قبل وعد بلفور، وهو يحاول أن يستقوي باتهام الشعب الفلسطيني والتزوير، فهو يحاول أن يظهر الأمر وكأنه صراع على نفوذ سياسي وليس صراع على وطن. الصراع في حقيقته صراع وجود وليس صراع حدود، فهو يحاول أن يوظفه باتجاهات معينة، أن يستثمر فيما تم من اتفاقيات ويظهر الأمر وكأنه فقط تفاصيل اتفاقات. بالمقابل لم يتراجع العدو الصهيوني عن محاولاته كلها بالقانون، بين قوسين يعني توظيف القانون الدولي بالقوة بالاتهامات بالتزوير. هذا يفرض على شعبنا الفلسطيني، على نشاطانا الفلسطيني، وطبعا في المقدم المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارجي اللي انا اتشرف بالانتماء له بعضويه الامان العام له، وايضا النشطاء من العرب والمسلمين والاحرار في العالم، يفرض عليهم ان يبقوا يقظين متحفزين لعدم السماح للروايه الصهيونيه الخادعه الكاذبه بان تتمدد وان تفرض نفسها، لا بالقوه ولا بالاعلام ولا بالمال ولا بالتاريخ ولا الجغرافيا ولا غيره. طيب شو اللي المطلوب؟ المطلوب انه احنا نحافظ على الروايه الفلسطينيه المتماسكه، وهي الروايه يصنعها كل ابناء الشعب الفلسطيني وكل محاور الفعل الفلسطيني، يصنعها المقاوم ويصنعها الكاتب، يصنعها اللي داخل فلسطين في ابن الاقصى وابن القدس المرابط والمرابطه، يصنعها المقاوم اللي خلف بندقيته واللي عند مربط صواريخه، ويصنعها اللي خارج فلسطين اللي بتحرك في اوساط السياسيين واوساط الشخصيات الاعلاميه الغربيه والعربيه، يصنعها كل واحد من هؤلاء لتخرج بالتالي روايه متماسكه تستند الى الحق، تستند الى الحقيقه، مقابل الروايه الزائفه اللي مدججه بفائض القوه والظلم. احنا روايتنا ممتلئه الحمد لله رب العالمين، ممتلئه بالحق ومسنوده بالحق، مسنوده بالاحرار، مسنوده بابناء الامه المسلمين والعرب واحرار العالم، وبالتالي احنا نطمئن الى انه ميزان القوه بكل مكوناتها لصالحنا، وبالتالي نحن نقترب من تحقيق الحريه والتحرير والعوده ان شاء الله تعالى.
ان شاء الله رب العالمين. في هذه الزاوية أريد أن أتحدث عن الدكتور بشار شلبي الآن من نواحي شخصية. أنت فلسطيني مقيم في الخارج، يعني تمارس العديد من الأدوار تخدم القضية الفلسطينية. أنت دكتور شخصيا، هل من تجارب، هل من أمور تود أن نسلط الضوء عليها كتجربة غنية ترتبط بفلسطيني مقيم في الخارج؟
احنا كما بدأت في الحديث، كل ابناء الشعب الفلسطيني يعني يؤدون دورهم ويحققون الانتماء لفلسطين والقضية الفلسطينية ولكل الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني وفي، ابناء فلسطين اوفياء لها، اوفياء لهذه القضية، اوفياء للقدس وللاقصى، اوفياء لسورة الاسراء، أوفياء للصحابة الكرام رضي الله عنهم، لعمر بن الخطاب الذي فتح فلسطين وفتح القدس، أوفياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي افتتح المسار بحادثة الإسراء ثم المعراج إلى السماوات العلى. هذه المعاني تتحقق في نفوسنا كأبناء فلسطين. ولابد من الإشارة إلى جوانب أخرى كما تفضلت حضرتك بالسؤال، يعني أنا كما قلت ولدت في فلسطين، ولدت في الأردن ونشأت فيها، فكان جزء من الوفاء لقضيتي أن أكون أيضا وفيا للبلد الذي نشأت فيه والبلد اللي تعلمت فيه ودرست دراستي الابتدائية والإعدادية والثانوية حتى الجامعية الأولى. هذا كان التعبير عنه بأن أؤدي دورا حقيقيا، فأنا مارست التعليم والتدريس وحتى مارست الدعوة في مساجد الأردن وبين أبنائها، وزرت أهلنا في القرى والأرياف والبوادي الأردنية، ومارست الدعوة الحقيقية ببعدها الإيماني وبعدها الوطني، أن هذه القضية قضيتنا كلنا، قضية الأردني وقضية الفلسطيني والعراقي والمصري والجزائري والإندونيسي وقضية كل حر. فهذا كان من ضمن الممارسة انتماء للمعاني والقيم كلها وارتباط بقضية فلسطين. ثم يعني كان الانتقال إلى أهمية الدراسة والعلم وتحصيله، والانتقال يعني تجربتي أنا أنه فيها انتقال من جوانب علمية إلى جوانب حقوقية وقانونية وتربوية، لكن إن شاء الله كلها في أو تخدم السياق الوطني وسياق القضية الفلسطينية. أيضا هذا رافقه انتقال، يعني عدم البقاء في مكان واحد، الانتقال من مكان لمكان من بلد لبلد. انتقلت من الأردن، أقمت فترة طويلة في سوريا، انتقلت إلى فترة في لبنان، الآن أنا موجود في تركيا. أحيانا تحكمنا الظروف السياسية، تحكمنا الجغرافيا، تحكمنا يعني الحالات المختلفة للصراع اللي موجود في المنطقة، لكن كله يدور حول بؤرة مهمة جدا عنوانها العمل لفلسطين، تحرير فلسطين، العودة لفلسطين. خلال هذه الحياة أو التنقل، خارطة التنقلات، كان أيضا جزء أساسي الالتقاء بأبناء شعبنا، الارتباط بهم، بحيث أننا نعمل جميعا على إعادة المزج لأبناء الشعب الفلسطيني، لأنه البعد عن فلسطين والعيش بعيدا عنها ضمن ظروف ديموغرافية وجغرافية مختلفة أثرت في التكوين الفلسطيني، وبالتالي الشعب الفلسطيني معني بأنه يحافظ دائما على التواصل المستمر، بحيث تبقى القضية الفلسطينية بوتقة الانصهار، بوتقة الصهر لأبناء الشعب الفلسطيني مهما تباعدت بهم الجغرافيا وتباعدت بهم النظم السياسية، تباعدت بهم الهموم، لأن الهموم والمعاناة أحيانا تفرض نفسها على الشعب الفلسطيني. شعبنا الفلسطيني في لبنان، اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لديهم معاناتهم باتجاه معين، شعبنا الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين في سوريا لديهم معاناتهم المرتبطة بالظروف الحالية والمعاناة المرتبطة بالكارثة اللي حلت في سوريا، شعبنا الفلسطيني في العراق أيضا يعني عانى معاناته، وفي كل مكان في مخيمات اللجوء في الأردن في ظروف معيشية صعبة، لكن احنا معنيون تماما بأن دائما نعيد انصهار شعبنا الفلسطيني في بوتقة القضية الفلسطينية، وأن المعاناة هذه هي نتيجة العدوان الصهيوني، نتيجة الاحتلال الصهيوني، نتيجة التهجير، وجزء من تراكم الخبرة الوطنية اللي تغلغلت في نفوس شعبنا الفلسطيني، إنه التهجير اللي تم في 48 وفي 67 تم تكراره ما عاد يتحقق لعدونا الصهيوني. اليوم التهجير انتهى من بعد 67، وبعد بدل الخروج الآن بنحكي عن العودة. حصلت ظروف وأشكال متعددة للعودة، وإن شاء الله نحن بانتظار العودة الكبرى، العودة الكبيرة والعودة الكبرى لفلسطين. أيضا من اللي عايشته في رحلتي، خلني أقول يعني التقائي بأبناء شعوبنا العربية والإسلامية، يعني التقيت بالشعب اليمني، نسأل الله أنه يفرج عن اليمن أيضا، وجدت الحب الشديد لفلسطين، التقيت في
هذا هذا سؤالي في الحقيقة، أود أن أسأل في هذا الإطار، خلال هذه الرحلات من دولة إلى دولة إلى دولة، أنت تعرف يعني الشعوب تتابع ما يجري في فلسطين، والبعض الآخر منغمس بهمومه ومشاكله الداخلية، لكن تقييمك اليوم لمدى المعرفة بالقضية الفلسطينية، معرفة ما يجري الآن مثلا في فلسطين، سواء في غزة، في القدس، في أحياء القدس، في الضفة المحتلة، ما هو تقييمك لقدرتنا كفلسطينيين على إيصال صوتنا على الأقل لأشقائنا العرب؟
والله نشوف للحقيقة وللإنصاف إنه شعوبنا العربية شعوب وفية وشعوب عظيمة، والله حتى في ظل الكوارث اللي بتعيشها بعض الشعوب وفي ظل الظروف الصعبة فلسطين لم تغب. يعني أحيانا الإعلام لا يكون شاملا ومنصفا، الحقيقة إنه كل شعوبنا تختلف والله فيما بينها على قضايا ذاتية داخلية، لكنها تجتمع على فلسطين، تجتمع على القدس، وتجتمع على الأقصى. هذه حقيقة يجب أن نعترف بها ونقر بها ونثني على أمتنا وعلى شعوبنا. أمتنا وفية، شعوبنا وفية، انتمائها لفلسطين انتماء عقيدة، انتماء للقرآن، انتماء لسورة الإسراء. يجب أن لا نقلل من هذا، وإحنا الحمد لله لا نقلل من هذا. شعبنا الفلسطيني أيضا شعب ينتمي إلى أمته ويعتز بها ووفي لها أيضا هو، ويحترمها ويقدر هذه الأمة ويقدر انتماءها لفلسطين وعملها لفلسطين. لكن احنا دائما في صراع مع عدونا، مع الظروف اللي موجودة. هناك العديد من المحاولات لحرف أمتنا وشعوبنا عن القضية وإشغاله بأشياء أخرى، وهناك أيضا محاولات لحرفنا عن البقاء منتمين لشعبنا أو لشعوبنا ولأمتنا. هناك محاولات لإقناعنا أن الأم مشغولة عنا، وهذا غير صحيح. لا الأم مشغولة عنا رغم ما تعانيه، ولا إحنا نستغني عن الأمة ونتخلى عنها. في اللحظة اللي تم تقزيم القضية الفلسطينية ونقلها من دائرة الأمة إلى دائرة الشعوب العربية فقط دون الأمة الإسلامية، ولاحقا محاولة حشرها في أنها قضية شعب واحد فقط هو الشعب الفلسطيني، وبعدين البعض حاول ينقلها إلى قضية فصيل أو قضية زعيم، هذه كارثة. هذا الانتقال التدريجي باتجاه التقزيم كان كارثي. واليوم الحمد لله رب العالمين، النشطاء الفلسطينيين، النخب الفلسطينية، المقاومة الفلسطينية استعادت أن تعود إلى فضاء الأمة وإلى فضاء شعوبنا العربية والإسلامية، وانتقلت إلى أحرار العالم. أنا هذا عشته من خلال انتقالي والتقائي في شعوب عربية مسلمة في أحرار العالم. بعضها أنا زرت هذه الدول والشعوب، وبعضها التقيت في مناطق مختلفة، في سوريا، في لبنان، في تركيا، في غيرها، من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة وأحيانا الهجرات المختلفة. لا، احنا الحمد لله رب العالمين ما زالت قضيتنا قضية جامعة للشعوب، جامعة للأمة، وجامعة للأحرار في العالم. وبالتالي هذا يجب أن نتمسك به ونعتز به، يجب أن نبقى محافظين على أن قضيتنا جامعة وليست مجزأة، وليست في هذا المجال أو في هذا المكان وضد هذا المكان، في أو المحاور اللي موجود اليوم. العالم اليوم يموج في المحاور، ويحاول البعض أن يزج بالقضية الفلسطينية في محور معين أو ضد محور معين، أو أن تكون خاضعة لاعتبارات. اليوم القضية الفلسطينية يجب أن تبقى أعلى وأسمى من المحاور، حتى لو حشرتنا بعض القوى اللي بتحاول تطبع مع العدو الصهيوني، لكن احنا شعوبنا ما زالت معنا ونحن معها. فلسطين قضيتنا كلنا، شعوب وأمة وأحرار، يجب أن نبقى متمسكين بهذا المعنى، مهتمين فيه، ونبذل جهودنا قصار الجهد. اليوم احنا الحمد لله رب العالمين، ترى شعبنا الفلسطيني عمل شيء كبير. عدونا يتقوى ويعني يستزيد أعدائنا بالقوى الاستعمارية بالنظر المستبدة أحيانا والظالمة، ومع ذلك هو لا يملك المعادلة كلها، بينما نحن بفضل الله سبحانه وتعالى لالتزامنا بالحق والالتزامنا بشعوبنا وبأمتنا والتزامنا مع أحرار العالم، إحنا لحد الآن وسنبقى قادرين على أن نزاحمه في ميادين مختلفة في كل الميادين إلى حين أن نستطيع أن نتغلب عليه.
نعم.
صحيح في معاناة، صحيح في جهود مطلوبة منا كلنا، لكن الحمد لله رب العالمين تتضافر المقاومة مع الصمود الشعبي، مع العمل في الخارج فلسطين، في ميادين الإعلام، في ميادين الشعوب، في ميادين القانون والحقوق، كل هذه تشكل معادلات وخوارزميات قادرة على التصدي لفائض الإجرام ولفائض القوة اللي عند عدونا، حتى لو وقفت معه أمريكا والغرب، وحتى لو وقفت معه أنظمة التطبيع، وحتى لو كان في تخاذل من بعض الجهات والأنظمة، لكن احنا إن شاء الله متمسكين. هذا يجب أن يبقينا متمسكين بالحق، معترفين بالحقوق ومتمسكين بها، ولا نقف مع الباطل أو مع الظلم في أي ظرف من الظروف.
شكرا جزيلا لك دكتور بشار شلبي على وجودك معنا في هذه الحلقة، على هذه المداخلة والإجابات الوافية. سعداء بانضمامك إلينا في هذه الحلقة من برنامج في المهجر. طبعا عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارجي الدكتور بشار شلبي كان ضيفنا في هذه الحلقة. وصلنا إلى نقطة الختام، الشكر بالتأكيد مستمعينا الكرام لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، الشكر للزملاء الزميل بلال الحطوم والزميل حسام مقداد، هذه تحياتي ودائما الرحمة على روح الزميل الشهيد يوسف أبو حسين، إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.